بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه
المادة. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا اللقاء أيها الإخوة نكمل ما أورده المصنف رحمه الله تعالى من النصوص في باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. ودرسنا في اللقاء الماضي الحديث الأول من أحاديث هذا الباب، وهو حديث عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه. وفي هذا اللقاء ندرس الحديث الثاني، وهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه. تفضل اقرأ المتن يا أبو عبد الرحمن.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولمن حضر والسامعين. قال وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله، يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم، ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. رواه النسائي بسند جيد.
هذا الحديث فيه مسائل، المسألة الأولى في تخريجه. يقول المصنف رحمه الله تعالى رواه النسائي، والنسائي رحمة الله عليه الإمام المعروف رواه في كتاب عمل اليوم والليلة، ورواه كذلك في كتابه السنن الكبرى، وكذا روى الحديث ابن حبان في صحيحه، وأحمد في المسند، وابن منده في كتاب التوحيد، وضياء الدين المقدسي في كتابه الأحاديث المختارة، ورواه البيهقي كذلك في دلائل النبوة وغيرهم. قال المصنف رحمه الله مبينا درجة الحديث بسند جيد، ولعله رحمه الله تبع في ذلك ابن مفلح، حيث قال في الآداب الشرعية وهو حديث جيد الإسناد. وقال الإمام الحافظ ابن عبد الهادي رحمة الله عليه في كتابه الصارم المنكي في الرد على السكي بعد أن أورد هذا الحديث بإسناد صحيح على شرط مسلم، وكذا قال الألباني رحمه الله إسناد صحيح على شرط مسلم، كما في كتابه غاية المرام رقم 127، وكما في سلسلة الأحاديث الصحيحة برقم 1097 و1572. فالحديث ثابت والحمد لله. نقرأ الآن ما ذكره الشارح رحمه الله تعالى في بيان معنى ألفاظ الحديث، ثم نعود إلى المعنى الإجمالي. تفضل بعد صفحة 519.
قوله قالوا يا رسول الله، هذا النداء موافق لقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، أي لا تنادوه كما ينادي بعضكم بعضا فتقول يا محمد، ولكن قولوا يا رسول الله، أو يا نبي الله، وفي الآية معنى آخر أي إذا دعاكم الرسول فلا تجعلوا دعاءه إياكم كدعاء بعضكم بعضا، إن شئتم أجبتم وإن شئتم أبيتم، فهو كقوله يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى المعنى الأول تكون دعاء مضافة إلى المفعول، وعلى الثاني تكون مضافة إلى الفاعل. قوله يا خير يا خيرنا هذا صحيح، فهو خيرهم نسبا ومقاما وحالا. قوله وابن خيرنا أي في النسب لا في المقام والحال، وكذلك يقال في قوله وابن سيدنا
وابن سيدنا.
قوله قولوا بقولكم سبق القول فيه. قوله ولا يستهوينكم الشيطان أي لا يستميلنكم الشيطان فتهووه وتتبعوا طرقه حتى تبلغوا الغلو، ونظيره قوله تعالى كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران. قوله أنا محمد عبد الله ورسوله، محمد اسمه العلم وعبد الله ورسوله وصفان له.
قوله عليه الصلاة والسلام أنا محمد عبد الله ورسوله هو كقوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم معنا لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، الحديث الصحيح كما تقدم.
وهذان الوصفان أحسن وأبلغ وصف يتصف به الرسول صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصفه الله تعالى بالعبودية في أعظم المقامات، فوصفه بها في مقام إنزال القرآن عليه. قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، ووصفه بها في مقام الإسراء وقال تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، ووصفه بها في مقام المعراج قال تعالى فأوحى إلى عبده ما أوحى، ووصفه بها في مقام الدفاع عنه والتحدي قال تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وكذلك بالنسبة للأنبياء كقوله تعالى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وهذه العبودية خاصة وهي أعلى أنواع الخاصة، والعبودية لله من أجل أوصاف الإنسان، لأن الإنسان إما أن يعبد الله أو الشيطان. قال تعالى ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. قال ابن القيم هربوا من الرق الذي خلقوا له فبلوا برق النفس والشيطان. وقال الشاعر لا تدعني إلا بيا عبدها فإنه أشرف أسمائي. ورسوله أي المرسل من عنده إلى جميع الناس، كما قال تعالى قال يا أيها الناس إن رسول الله إليكم إني رسول الله إليكم جميعا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم في قمة الطبقات الصالحة. قال تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والنبيون فيهم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بل هو أفضلهم. ومن عبارة المؤلف رحمه الله في الرسول صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب. وقد تطرف في الرسول صلى الله عليه وسلم طائفتان.
ممكن نكتب عنوانا جانبيا أقسام المتطرفين في النبي صلى الله عليه وسلم، والمقصود بهم الذين خرجوا عن الصراط المستقيم في التعامل معه عليه الصلاة والسلام وتقديره وإجلاله. فكلا من الطائفتين أخذت بطرف مما يخالف الحق، إما من الغلو وإما من الجفاء. طائفة
غلت فيه حتى عبدته وأعدته للسراء والضراء، وصارت تعبده وتدعوه من دون الله.
وهؤلاء هم الغلاة، الطائفة الغالية. نعم.
وطائفة كذبته وزعمت أنه كذاب، ساحر شاعر مجنون كاهن ونحو ذلك.
وهؤلاء هم الجفاة في حقه صلى الله عليه وسلم، الذين لم يقدروه حق قدره.
وفي قوله عبد الله ورسوله رد على الطائفتين.
نعم. وبهذا أخذ أهل الصراط المستقيم الذين أنزله صلى الله عليه وسلم منزلته، كما أنزله الله عز وجل إياها، أنه عبد صلى الله عليه وسلم لا يعبد، وأنه رسول صلى الله عليه وسلم لا يكذب بل يتبع ويعبد الله جل وعلا بما شرع.
قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، ما نافية، وأن وما فيه نافية، وأن وما دخلت عليه لتأويل مصدر مفعول أحب.
مفعول أحب. نعم، أحب أحب صحيح. نعم تفضل. أي ما أحب
رفعاتكم إياي فوق منزلتي، لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال. قوله التي أنزلني الله يستفاد منه أن الله تعالى هو الذي يجعل الفضل في عباده وينزلهم منازلهم.
هذا أيها الإخوة بيان مختصر من الشارح رحمه الله تعالى لألفاظ هذا الحديث، حديث أنس رضي الله عنه، وهو قريب في ألفاظه وعباراته من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه الذي تقدم. وهنا في هذا الحديث تنبيه على بعض الأمور. وعلى هذا يقال في معنى الحديث إجمالا، وهي المسألة الثانية معنا، يقال لما أكمل الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم مقام العبودية صار يكره المدح صيانة لهذا المقام الجليل، وأرشد الأمة إلى ترك ذلك نصحا لهم وحماية لحماء التوحيد عن أن يدخله ما يفسده أو ينقصه. ولهذا لما واجهه هؤلاء الناس بالمدح الذي يفضي إلى الغلو فيه صلى الله عليه وسلم، وقالوا يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، نهاهم صلى الله عليه وسلم عن هذا المديح وأرشدهم إلى تركه، وأمرهم بالاكتفاء بمخاطبته صلى الله عليه وسلم بما هو معتاد من الألفاظ التي تقال في حقه صلى الله عليه وسلم، كيا رسول الله ويا نبي الله ونحو ذلك. وأكد صلى الله عليه وسلم على هذا بتسميته نفسه وبوصفه صلى الله عليه وسلم إياها بوصف العبودية والرسالة، أنا محمد عبد الله ورسوله. وأشار صلى الله عليه وسلم إلى النهي عن الغلو فيه بقوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، والمعنى كما قال الشارح ما أحب رفعتكم إياي فوق منزلتي، لا في الألفاظ ولا في الألقاب ولا في الأحوال. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في قرة عيون الموحدين، قال: وهذا من كمال نصحه الأمة وشفقته عليها، حذرهم مما يكون ذريعة إلى الغلو. هذا معنى الحديث إجمالا، وهو مستفاد من عدد من الشروح. على ماذا يدل الحديث؟ وهي المسألة الثالثة، دلالة الحديث. هذا الحديث أيها الإخوة يدل على ما دل عليه الحديث السابق، حديث عبد الله بن الشخير. على ماذا قلنا يدل حديث عبد الله بن الشخير؟ قلنا يدل على الأدب مع الله تعالى، وهذا الحديث كذلك يدل على وجوب الأدب مع الله جل وعلا، وأن من الأدب مع الله عز وجل أن لا يتجاوز الحد في حق النبي صلى الله عليه وسلم بالمدح، وأن من الأدب مع الله عز وجل أن يوصف النبي صلى الله عليه وسلم بالصفات التي وصفه بها في كتابه، ووصف صلى الله عليه وسلم بها نفسه في سنته، لأن الله جل وعلا هو الذي أمر بذلك، أعني بوصفه صلى الله عليه وسلم بالرسالة وبالنبوة ونحوهما، فلا يجوز أن يتجاوز، فالتجاوز فيه خروج عما أمر الله جل وعلا به، والخروج عما أمر الله جل وعلا به وأرشد إليه فيه سوء أدب مع الله جل وعلا. الشاهد من الحديث للباب، يقال الشاهد هو رده صلى الله عليه وسلم على هؤلاء المادحين له في وجهه، وجوابه صلى الله عليه وسلم، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. ووجه الاستشهاد من هذا الحديث الباب يقال من أربعة وجوه. وجه الاستشهاد من أربعة وجوه: الوجه الأول أمره صلى الله عليه وسلم لمن أطلق في حقه لفظ الخيرية والسيادة بالاكتفاء بالألفاظ التي لا غلو فيها، لقوله: قولوا بقولكم، مع أن هذه الألفاظ في نفسها حق، فهو خير، فهو عليه الصلاة والسلام سيد والذي آدم وهو خيرهم، لكن لما كان المقام مقام غلو فيه وتجاوز في الحد في إطلاق الألفاظ في حقه، أمرهم صلى الله عليه وسلم بالاكتفاء بالألفاظ التي فيها اعتدال معه صلى الله عليه وسلم. الوجه الثاني عده صلى الله عليه وسلم مخاطبته بتلك الألفاظ التي فيها ذريعة إلى الغلو من استهواء الشيطان لهم، لهذا قال: ولا يستهوينكم الشيطان. والوجه الثالث تسميته صلى الله عليه وسلم نفسه بقوله: أنا محمد بن عبد الله، كما في بعض الروايات، وإرشاده الأمة إلى وصفه بأعلى الأوصاف وأشرفها، وهي العبودية والرسالة، عبد الله ورسوله. والوجه الرابع كراهيته صلى الله عليه وسلم للمدح، وإخباره بعدم حبه رفعه فوق منزلته التي أنزله الله عز وجل إياها، ما أحب أن ترفعوني، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام، فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. هذا ما يتعلق بوجه الاستشهاد من هذا الحديث على الباب، وهو باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد. المسألة السادسة مناسبة الحديث للباب، ما علاقة الحديث؟ نعم، خامسة. الأولى إيش؟ الثانية معنى الجبالي. الثالثة دلالة الحديث. الرابعة شاهد. خمسة، ستة، أبو ناصر. طيب، مناسبة الحديث للباب. يقال أورد المصنف رحمه الله تعالى هذا الحديث لما اشتمل عليه من حمى النبي صلى الله عليه وسلم، حمى التوحيد وسده طرق الشرك، بالنهي عن مدحه صلى الله عليه وسلم بغير ما وصف به من الألفاظ التي فيها غلو وتؤدي إلى الشرك بالله تعالى. وهذا مستفاد من كلام الشيخ الفوزان حفظه الله في كتابه الملخص في كتاب التوحيد، أو في شرح كتاب التوحيد. طيب، نأتي على المسائل.
قال المؤلف فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، تؤخذ من قوله ولا يستجرينكم الشيطان، ووجهه أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم جعل هذا من استجراء الشيطان، والإنسان يجب عليه أن يحذر كل ما كان من طرق الشيطان.
نعم، وتقدم الحديث عن الغلو بالتفصيل في المجلد الأول صفحة 374 إلى 377 في باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. وذكر المصنف هناك من جملة المسائل، قال: القاعدة الكلية النهي عن الغلو، أي في الدين. فالحديث سبق هناك بالتفصيل لمن أراد الرجوع. نعم. ثانية.
الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، أنت سيدنا، وتؤخذ من قوله السيد الله، فينبغي أن يقول من قيل له ذلك السيد الله.
نعم، وهذا حقيقة فيه سد لباب إطلاق الألفاظ التي قد لا تكون مطابقة للواقع. فإذا قيل السيد الله هنا يعني يسكت طرف المادح أو الطرف الملقي لتلك العبارات أو الألفاظ في حق الممدوح. وسيأتي إن شاء الله بعد قليل مزيد توضيح في بيان أو عند المؤلف لبيان حكم إطلاق لفظة السيد على المخلوق إن شاء الله.
الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، مع أنهم لم يقولوا إلا الحق. ظاهر كلام المؤلف أن هذا من استجراء الشيطان، فهذه الكلمة يحتمل أن معناها أن ما قلتم من استجراء الشيطان، ويحتمل أن المعنى قولوا بهذا القول، ولكن إياكم أن تغلوا، فإن هذا من استجراء الشيطان، وهذا ظاهر الحديث كما سبق.
والمقصود هنا أنه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن إطلاق هذه الألفاظ حماية لحمى التوحيد، حتى لا يتلفظوا بألفاظ قد تكون أعظم وأشد في حقه صلى الله عليه وسلم، وهي تكون إما شركا أو طريقا إلى الشرك والعياذ بالله. نعم.
الرابعة قوله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أي إني أكره أن ترفعوني فوق منزلتي، وهي العبودية والرسالة، ففيها تواضعه صلى الله عليه وسلم.
نعم. في هذه المسألة أيها الأخوة الثالثة والرابعة قوله لا يستجرينكم الشيطان مع أنهم لم يقولوا إلا الحق، والرابعة ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي، أقول في هاتين المسألتين الإشارة إلى الإشارة والتنبيه إلى رد المدح وعدم قبوله، وذلك لما يؤدي إليه المدح من الغرور والتعاظم في النفس والعجب بها والتعالي على الآخرين والتكبر عليهم وضعف الإيمان وقلة العمل والفتور عن الخير ونقصان التوحيد في القلب ونحو ذلك من المفاسد. ولهذا نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن التمادح في الوجه، فقال عليه الصلاة والسلام إياكم والتمادح فإنه الذبح، رواه الإمام أحمد بن ماجه وحسنه الألباني رحمه الله تعالى. ولما أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليه الصلاة والسلام ويلك قطعت عنق صاحبك، ويلك قد قطعت عنق صاحبك، مرارا يقولها عليه الصلاة والسلام. ثم قال صلى الله عليه وسلم من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، أي احتاج إلى ذلك، فليقل أحسب فلانا، أي أظنه، أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك عنه. والحديث رواه البخاري ومسلم. طيب، تقدم أخواني الآن قبل قليل أن حب المدح يؤثر في توحيد العبد وينقصه. لماذا؟ لأن حب المدح أيها الإخوة وما يترتب على حب المدح لا يلتقي مع ما ينبغي أن يكون عليه العبد من الذل لله وتعظيم الله والخضوع لله وإجلال الله عز وجل وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى. وذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى العاشر 251 أن العبادة تتضمن كمال الحب المتضمن معنى الحمد، وتتضمن كمال الذل المتضمن معنى التعظيم، ففي العبادة حبه وحمده على المحاسن، وفيها أي في العبادة الذل له الناشئ عن عظمته وكبريائه سبحانه وتعالى، ففيها إجلاله وإكرامه، وهو سبحانه المستحق للجلال والإكرام، فهو مستحق غاية الجلال وغاية الإكرام. انتهى كلام شيخ الإسلام. يضاف أيضا لما تقدم أن حب المدح والإخوة من شأن رب العالمين لا من شأن المخلوقين، لقوله صلى الله عليه وسلم ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه، رواه البخاري ومسلم. ولا أحد أحب إليه المدح من الله ولذلك مدح نفسه، المعنى كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله وغيره أنه لا أحد أحب إليه الممادح كحبه عز وجل لها، ومحبة الله عز وجل للمدح سبب لمدح نفسه عز وجل وحمدها والثناء عليها لهذا قال ابن القيم رحمة الله عليه مبينا ومشيرا إلى العلة في ذلك، قال: لما جمع الله صفات الكمال كان أحق بالمدح من كل أحد، ولا يبلغ أحد أن يمدحه كما ينبغي له، بل هو كما مدح نفسه وأثنى على نفسه، كما جاء في الحديث: لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلا أحد يبلغ أن يمدح الله جل وعلا كما ينبغي أبدا، حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام. والمخلوق أيها الإخوة الضعيف ماذا فيه من صفات الكمال حتى تتطلع نفسه إلى المدح وحتى يحب أن يمدح؟ هل ما فيه من الخير وما وصل إليه من تربية نفسه وما بلغ من تكميلها إلا من عون الله عز وجل ومن توفيقه سبحانه ومن هدايته تبارك وتعالى؟ الجواب: لا، كله من الله جل وعلا. وهذه المعاني أيها الإخوة أمثالها تدعو الإنسان إلى احتقار نفسه وعتابها، وأن ينظر المرء إلى ذاته بعين النقص والتقصير، وأن ما هي فيه من المداومة على الخير والعمل الصالح محض منة من الله عز وجل ومحض رعاية ربانية منه تبارك وتعالى بعبده. فهذا أيها الإخوة كله إن وقف العبد عنده وتأمله وتدبره يثمر في القلب كراهية المدح ومراقبة القلب وتحقيق العبادة لله جل وعلا. وفي هذا يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في فتح المجيد عند شرحه لحديث أنس رضي الله عنه، قال رحمه الله: وأخبر صلى الله عليه وسلم أن مواجهة المادح للممدوح بمدحه ولو بما هو فيه من عمل الشيطان، لما تفضي محبة المدح إليه من تعاظم الممدوح في نفسه، وذلك ينافي كمال التوحيد. فإن العبادة لا تقوم إلا بقطب رحاها الذي لا تدور إلا عليه، وذلك غاية الذل في غاية المحبة. العبادة تقوم على هذين الأساسين: غاية الحب وغاية الذل. وكمال الذل يقول الشيخ يقتضي الخضوع والخشية والاستكانة لله تعالى، وأن لا يرى نفسه إلا، أي العبد، أن لا يرى نفسه إلا في مقام الذم لها والمعاتبة لها في حق ربه. وكذلك الحب، أي لله جل وعلا، لا تحصل غايته إلا إذا كان يحب ما يحبه الله ويكره ما يكرهه الله من الأقوال والأعمال والإرادات، إلى أن قال رحمه الله تعالى: فمقام العبودية يقتضي كراهة المدح رأسا والنهي عنه صيانة لهذا المقام، أي مقام العبودية. فمتى أخلص العبد الذل لله والمحبة له خلصت أعماله وصحت، ومتى أدخل عليها ما يشوبها من هذه الشوائب كحب المدح وطلب الثناء، قال: دخل على مقام العبودية بالنقص أو الفساد. انتهى كلامه رحمه الله، وكلام عظيم ينبغي يعني على طالب العلم أن يقف عنده، لأن فيه تنبيه على ما ينبغي أن يكون عليه من العناية بقلبه ورعاية عبوديته لله عز وجل. طيب نرجع إلى مسألة تم تأجيلها في الأسبوع الماضي، وهي مسألة إطلاق لفظ السيد على المخلوق وما في ذلك من الأحاديث والجمع بينها. هذه المسألة أيها الإخوة ذكرها مسألة حكم إطلاق لفظ السيد على المخلوق والجمع بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض في ذلك. أقول هذه المسألة ذكرها الشارح رحمه الله كما تقدم معنا في صفحة 341 من هذا المجلد عند باب أظن لا يقول عبدي وأمتي 341. وقد بحث هذه المسألة أيها الإخوة عدد من علمائنا كابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد في المجلد الثالث صفحة 1175 طبعة عالم الفوائد الجديدة، والشيخ بكر أبو زيد رحمه الله وغفر له قد أدرج هذه اللفظة وأيضا الألفاظ الأخرى الدارجة على ألسنة الناس مما هو قريب من هذه اللفظة في كتابه معجم المناهي اللفظية من صفحة 303 إلى 312. والشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه لخص أقوال العلماء في هذه المسألة في كتابه إعانة المستفيد في المجلد الثاني صفحة 424، لكنه لم يرجح فيها شيء. وللإمام الشوكاني رحمه الله تعالى الإمام المعروف رسالة مستقلة في هذه المسألة عنوانها العرف الندي في جواز إطلاق لفظ سيدي، مطبوعة ضمن مجموع مؤلفاته التي طبعت في تقريبا 12 مجلدا، ذكر هذه أو كان أو هذه الرسالة في المجلد 11 في الصفحة 5635. والذي يهمنا هنا أيها الإخوة هو معرفة ما وصل إليه الشارح رحمه الله في هذه المسألة وما هو ترجيحه فيها، ومن أراد الاستزادة رجع إلى ما تقدم من المراجع التي ذكرتها وغيرها مما ذكره بعض أهل العلم في هذه المسألة. تفضل أبو عبد الرحمن.
قال المؤلف تنبيه: جرى شراح هذا الحديث على أن النبي نهاهم عن قول سيدنا فحاولوا الجمع بين هذا الحديث وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، وقوله قوموا إلى سيدكم، وقوله في الرقيق وليقل سيدي ومولاي.
هذه الأحاديث ظاهرها التعارض مع قوله عليه الصلاة والسلام لمن قال له أنت سيدنا فقال السيد الله، ولمن قال له صلى الله عليه وسلم يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا قال يا أيها الناس قولوا بقولكم. أقول ظاهرها التعارض مع ظاهر هذه الأحاديث أو الألفاظ التي ذكرها المصنف مع أحاديث الباب، فما هو الجمع؟ نعم،
بواحد من ثلاثة أوجه: الأول أن النهي على سبيل الكراهة والأدب، والإباحة على سبيل الجواز.
نعم، لأن الحديث حديث الباب ظاهرها النهي، والأحاديث الأخرى ظاهرها الجواز، فيحمل النهي على سبيل الكراهة والأدب والإباحة على سبيل الجواز. هذا أحد أوجه الجمع. الوجه الثاني،
الثاني أن النهي حيث يخشى منه المفسدة وهي التدرج إلى الغلو والإباحة إذ لم يكن هناك محذور.
لا حبة حبة، أن النهي حيث يخشى منه المفسدة، هذا الجمع، هذا بالنسبة لأحاديث النهي. أحاديث الجواز
والإباحة إذ لم يكن هناك محذور.
إذا لم يكن هناك محذور، أحسن. نعم. الوجه الثالث،
الثالث أن النهي بالخطاب أي أن تخاطب، أن تخاطب الغير أن بقولك،
أن تخاطب الغير
أي أن تخاطب الغير بقولك أنت سيدي أو سيدنا،
سيدنا،
سيدنا بخلاف الغائب.
نعم. إذن هنا النهي محمول على المخاطبة المباشرة للشخص في وجهه، والجواز على الغائب. طيب،
لأن المخاطب ربما يكون في نفسه عجب وغلو وترف، ثم إن فيه شيئا آخر وهو خضوع هذا المتسيد له وإذلال نفسه له بخلاف ما إذا جاء من الغير، مثل قوموا إلى سيدكم، إلى سيدكم، أو على سبيل الغيبة،
الغيبة،
الغيبة كقول العبد قال سيدي ونحو ذلك. لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله
عليه،
لكن هذا يرد عليه إباحته صلى الله،
إباحته،
إباحته صلى الله عليه وسلم للرقيق أن يقول لمالكه سيدي. والذي
هذه أوجه الجمع. الآن يأتي يعني تقرير الشيخ من جهة اختياره أو ما يراه رحمه الله. أيوة.
والذي يظهر لي أن لا تعارض أصلا،
أن لا تعارض،
أن لا تعارض أصلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم أن يقولوا بقولهم، لكن نهاهم أن يستجرين، أن يستجريهم، أن يستجريهم الشيطان،
يستجريهم،
لكن نهاهم أن يستجريهم الشيطان بالغلو مثل السيد، لأن السيد المطلق هو الله تعالى. وعلى هذا فيجوز أن يقال سيدنا وسيد بني فلان ونحوه.
نعم. كأن الشيخ رحمه الله يقول هذه الألفاظ لا محذور فيها، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما نهاهم عن ذلك لأن رأى منهم تجاوزا في إطلاق هذه العبارات، فكان المقام منهم مقام ماذا؟ غلو وتجاوز في الحد والإطراء والمدح له صلى الله عليه وسلم، فنهاهم عن ذلك. وهذا الذي قاله الشيخ رحمه الله قريب مما قرره الشوكاني رحمه الله في رسالته التي ذكرتها لكم. نعم. ولكن بشرط، أيوة،
ولكن بشرط.
نعم.
أن يكون الموجه إليه السيادة أهلا لذلك.
نعم. أي أهلا لوصفه بالسيادة. نعم.
أما إذا لم يكن أهلا كما لو كان فاسقا أو زنديقا فلا يقال له ذلك حتى ولو فرض أنه ولو فرض أنه أعلى منه مرتبة أو جاها. وقد جاء في الحديث ولا تقولوا للمنافق سيد فإنكم إذا قلتم ذلك أغضبتم الله. فإذا كان أهلا لذلك وليس هناك، وليس هناك محذور فلا بأس به. وأما إن خشي المحذور أو كان،
خشي المحذور،
وأما إن خشي المحذور،
محذور،
وأما إن خشي المحذور أو كان غير أهل فلا يجوز، والمحذور هو الخشية من الغلو فيه.
خلاصة كلام الشارح رحمه الله أنه لا مانع من إطلاق هذه اللفظة أو العبارة في حق المخلوق، لكن بشرطين أو بضابطين. الأول أن يكون الموجه إليه الخطاب بالسيادة أهلا لذلك، والأمر الثاني هو أن يؤمن الغلو عند إطلاق هذا اللفظ، أن يؤمن من الغلو عند إطلاق هذا اللفظ. ولهذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وليس هناك محذور، هذا المقصود بالمحذور، لأنه فسره قال هو الخشية من الغلو، لأن هذا هو القيد الثاني. وعلى هذا أيها الإخوة كما تقدم يحمل حديث عبد الله بن الشخير وحديث أنس رضي الله تعالى عن الجميع، فإنما أطلقوه من الألفاظ في حقه صلى الله عليه وسلم لما كان فيها ما يشعر بالغلو فيه عليه الصلاة والسلام، نهاهم صلى الله عليه وسلم وأنكر عليهم ذلك. هذا موضع. في موضع آخر 341 نقرأ كلام الشيخ أيضا، سبق أن قرأنا لكن نعيد قراءته من باب إتمام البحث. قوله سيدي،
قوله سيدي، السيادة في الأصل علو المنزلة لأنها من السؤدد والشرف والجاه وما أشبه ذلك، وما أشبه ذلك. والسيد يطلق على معان منها المالك والزوج والشريف المطاع، وسيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم.
يعني في قوله في الحديث لا يقل أحدكم أطعم ربك وضأ ربك وليقل سيدي ومولاي، سيدي هنا مضافة إلى ياء المتكلم وليست على وجه الإطلاق. أين كمل؟
وليست على وجه الإطلاق، فالسيد على وجه الإطلاق لا يقال إلا لله عز وجل. قال صلى الله عليه وسلم السيد الله.
في باب فتاوى الشيخ يعني أضاف إضافة طيبة، قال فإنه تعالى مبينا يعني شيء من جوانب السيادة، قال فإنه تعالى هو الذي له الأمر كله، فهو الآمر وغيره مأمور، وهو الحاكم وغيره محكوم. هذا إذا هذا إطلاق لفظ السيد على وجه إيش الإطلاق، فإطلاق هذه العبارة على وجه الإطلاق السيد الله لا تقال إلا، أو السيد هكذا لا تقال إلا في حق الله جل وعلا. أما السيد مضافة أيوة،
وأما السيد مضافة فإنها تكون لغير الله. قال تعالى وألفيا سيدها لدى الباب، وقال صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. والفقهاء يقولون إذا قال السيد لعبده أي سيد العبد لعبده، إذا قال السيد لعبده أي سيد العبد لعبده.
يقول الشيخ رحمه الله وأما غيره أي غير الله فسيادته نسبية إضافية تكون في شيء محدود وفي زمن محدود ومكان محدود وعلى قوم دون قوم أو نوع من الخلائق دون نوع. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. بهذا ننتهي بحمد الله عز وجل من شرح هذا الباب. بقي تنبيهان. الأول نبه الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه في كتابه إعانة المستفيد في المجلد الثاني صفحة 425، وخلاصة كلامه في هذا التنبيه هو أن لفظ السيد صار يطلق على من يعتقد فيه النفع والضر عند بعض الناس، والاعتقاد في الأشخاص حكم هذا. قال الشيخ وهذا لا شك في تحريمه لأنه ينبئ عن اعتقاد باطل وشرك بالله عز وجل، وهذا يكثر عند أصحاب الطرق المنحرفة والتيارات الضالة التي تقدس الأشخاص وترفعهم فوق منزلتهم، يقال له السيد ويريدون بذلك أنه ينفع وأنه يضر وأنه والعياذ بالله يعلم الغيب إلى آخره. التنبيه الثاني والإخوة ما يتعلق بلفظة سيد، استعمال لفظ سيدنا في صيغ وألفاظ بعض العبادات في حق النبي صلى الله عليه وسلم كالإقامة تشهد وفي بعض الأذكار، فلعلكم تسمعون من بعض الأشخاص اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في التشهد، فهذا من البدع والمحدثات التي لا أصل لها في الأذكار والأدعية الشرعية. لماذا؟ لأن العبادات مبناها على النص، فهي يعني لابد من الوقوف فيها على ما ثبت في الكتاب وثبت في السنة، ولا تجوز الإضافة أو النقص فيها لأننا متعبدون بهذه الألفاظ. وهنا حادثة جميلة يعني ذكرها الشيخ محمد جمال الدين القاسم رحمه الله، وهو من علماء الشام، في كتابه إصلاح المساجد من البدع والعوائد، وهو مطبوع قام بالعناية به وتخريج أحاديثه وإخراجه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. هذه الحادثة يقول الشيخ محمد جمال الدين رحمه الله: رأيت أيام رحلتي إلى بيت المقدس من يقيم الصلاة أحيانا وأحيانا يؤم بالقوم وكالة، فيزيد لفظ سيدنا في قوله أشهد أن سيدنا محمدا رسول الله في الإقامة. فقلت له بعد الصلاة: لما تزيد هذه اللفظة وهي سيدنا وليست مشروعة في الإقامة؟ فقال لي: هذه مسألة كان وقع فيها نزاع بين علماء القدس ويافا، بين قوسين يعني أحدثها مبتدع، فمن قائل ينبغي الاقتصار في ألفاظ الإقامة الأذان والإقامة على الوارد دون زيادة، ومن قائل تستحب زيادة سيدنا عند ذكر النبي صلوات الله عليه. قال، أي هذا المؤذن الذي أنكر عليه الشيخ، ثم اشتد النزاع وتراسلوا وكاد الأمر يفضي إلى تجاوز الحد، والآن نحن نقولها اتباعا لمن استحبها وقطعا للقالة فيها. قال الشيخ: فقلت له: يا أخي، إن ألفاظ الأذانين يعني الأذان والإقامة مأثورة متعبد بها، رويت بالتواتر خلافا عن سلف في كتب الحديث الصحاح والحسان والمسانيد والمعاجم، ولم يروي أحد قط استحباب هذه الزيادة عن صحابين ولا تابعي، بل ولا فقيه من فقهاء الأمة ولا أتباعهم، وهذه كتبهم بين أيديكم وأنتم تقلدونهم ولا تخالفونهم، فما هذا الابتداع؟ وليس تعظيمه صلوات الله عليه بزيادة ألفاظ في عبارات مشروعة لم يسنها، هذه كلمة عظيمة حقيقة، وليس تعظيمه صلى الله عليه وسلم بزيادة ألفاظ في عبارات مشروعة لم يسنها هو ولم يستحبها خلفاؤه الراشدون مما يرضاه صلوات الله عليه، لأن لكل مقام مقالا، إلى آخر كلامه، وكلام طيب في الحقيقة. هنا كلمة رائعة أختم بها الدرس للشارح الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، فيها بيان مقتضى اعتقاد السيادة للنبي صلى الله عليه وسلم. تسمعون الناس سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا إلى آخره، لا شك هذا مما لا ينكر، لكن مقتضى السيادة لازم الإيمان بهذه السيادة ما هو؟ تقول سيدنا ثم تخالفه، كيف يكون هذا؟ يقول الشيخ رحمه الله تعالى: أود أن أنبه إلى أن كل إنسان يؤمن بأن محمدا صلى الله عليه وسلم سيدنا، فإن مقتضى هذا الإيمان أن لا يتجاوز الإنسان ما شرعه صلى الله عليه وسلم، وأن لا ينقص عنه أو ينقص عنه، فلا يبتدع في دين الله ما ليس منه، ولا ينقص من دين الله ما هو منه، فإن هذا هو حقيقة السيادة التي هي من حق النبي صلى الله عليه وسلم علينا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وغفر له ولسائر علماء المسلمين. بهذا نكون قد انتهينا من هذا الباب، وفي اللقاء القادم إن شاء الله نبدأ في آخر أبواب هذا الكتاب المبارك. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يختم لي ولكم بالتوحيد والإيمان.
المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.